أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أذكر باختصار بما تقدم. قال المصنف: إن لو قلنا إن الفسخ يتحقق قبل التصرف كالبيع فلابد أن نقول بصحة هذه التصرفات، لأنها صادفت الملك، ووقوعها في الملك هو شرط صحتها. وأما إذا قلنا إن الفسخ يحصل بالتصرف نفسه فلا نقول بصحة التصرف. قال: فينبغي عدم صحة التصرفات، وذلك أن ما دام الفسخ يحصل بها فالملك الراجع إليه بسبب الفسخ أيضا يحصل بها، وهي سببه، والمسبب يتأخر عن السبب، فلا تقع في الملك فتفقد شرط صحتها. هكذا قال الأول، لا كلام فيه. إذا كان الفسخ يتحقق قبل التصرف فالتصرف وقع في الملك ويكون حينئذ صحيحا. عليكم السلام. الثاني، هناك من أراد أن يقول إن القول بفساد التصرف ليس بلازم للقول بتحقق الفسخ بالتصرف نفسه، فيمكن أن نقول بتحقق الفسخ بالتصرف ومع ذلك نقول بالصحة، ويكون من باب من باع شيئا ثم ملك، فإنه أول ما يوقع البيع إلى آخر جزء من هذا العقد لا يكون حصل الفاسخ مثلا، وبالتالي يكون هذا كله واقعا في ملك الغير فيكون فضوليا. فإذا تم العقد ومع آخر جزء من بناء على ما نقول من حصول الفسخ بالتصرف بهذا العقد، إذا تم العقد يقع الفسخ ويصير ملكا له، فيكون من باب من باع ما ليس له فضولا ثم ملكه، تماما كما لو باع ملك شخص فضولا، بعت كتابك ثم اتفق أن صار كتابك إلي ملكته وهبتنيه مثلا. عليكم السلام ورحمة الله. فيكون عقدي بالنسبة إلي فضوليا. هنا كذلك كل الفرق أنه في هذه الأمثلة التي كنا نعرفها يحصل الملك بفاصل بعد العقد، بلحظة، بلحظتين، بساعة، بيوم، بشهر. أما هنا فيحصل الملك عند آخر جزء من العقد متصلا به، لأن الملك أثر الفسخ المسبب عن العقد نفسه. هذا هو الفرق فقط. فإذا دخلت في مسألة من باع شيئا ثم ملكه كان لها حكمها، وهناك قلنا بصحة ما باعه ثم بصحة بيع ما باعه ثم ملك، ولو مع الإجازة، بس هذا إن شاء الله في الجواب نوضحه أكثر. هكذا حاول البعض أن يقول. المصنف في مقام الجواب يقول: الأدلة التي تدل على توقف البيع ونحوه من التصرفات كالعتق على الملك، مثل حديث: لا بيع إلا في ملك، أو لا عتق إلا في ملك. هذه الأدلة نحن بين أن نستفيد منها من جهة ارتباط البيع أو التصرف بالملك واحدا من أمرين: الأول أن نستفيد منها توقف العقد والبيع على الملك بكله، لا بيع إلا في ملك، كل البيع لابد أن يقع في الملك، فكل جزء منه لابد أن يكون على هذا مسبوقا بالملك حتى يصدق أنه وقع البيع ككل بكله بكل أجزائه في الملك. هذا احتمال. الثاني أن نقول إنما تدل مثل هذه الأخبار على اعتبار أن لا يقع البيع، بيع المنشئ البائع في ملك الغير. قد تتعجب وليس في هذا كلام عن غير وكذا، كيف فهمت هذا؟ عبارة لا بيع إلا في ملك، ما المقصود من بيع؟ مرة تقول المقصود من بيع الذي لابد أن يكون في ملك كل هذا العمل بجميع أجزائه، هذا العقد بجميع أجزائه، هذا الاحتمال الأول. مرة تقول المقصود من لا بيع إلا في ملك ما يتحقق به البيع المؤثر من هذا العقد لابد أن يكون في ملك. تلتفت؟ فإذا افترضنا أن الجزء الأول منه وقع في ملك الغير وحصل به الفسخ فوقعت تتمته في ملك البايع، فعندما ينتهي ويقال هذا بايع أين يكون؟ في ملكه، فلا ينافي صدق أن هذا البيع في ملكه كون بعض أجزائه الأولى في ملك غيره. مقابل هذا أن لا يكون تمامه في ملك غيره، ها؟ أن لا يقع من أوله إلى آخره في ملك الغير. واضح كيف؟ إذا مر أن يقع كله في ملك النفس، مر أن يقع بعضه الباقي الثاني في ملك النفس الذي يصدق معه أنه بائع ويؤثر، الثالث أن يقع كله في ملك الغير. إذا اخترنا الأول فنحن نحترز عن الآخرين جميعا، وإذا اخترنا الثاني فنحن نحترز عن الثالث فقط أن لا يقع كله في ملك الغير. لذلك قال في الثاني أن نستفيد، أن المستفاد من هذه الأدلة أن لا يقع عدم وقوع التصرف العقد البائع في ملك يعني بكل أجزائه، أن لا يقع كل جزء منه من أوله إلى آخره في ملك الغير، هذا الذي هو ممنوع. واضح؟ على الأول، وأن نستفيد اعتبار وقوعه كله بجميع أجزائه في ملك المنشئ، فلا يجتمع القول بتحقق الفسخ بهذا التصرف مع القول أن تقول مع القول بصحته، بصحة التصرف. الأول هو القول بتحقق الفسخ بهذا التصرف، لا يجتمع هذا القول الأول مع القول بصحة التصرف، خلافا لما أراد هذا المستدل بجعله من باب من باع ثم ملاك أن يصححه من كونه من جهة الفسخ يحصل بالتصرف ومع ذلك التصرف صحيح، لأنه يكون باعه فضولا ثم ملكه، وهذه مسألة قلنا إنها البيع فيها صحيح. واضح؟ إذا على الأول لا يمكن إلا القول بالبطلان لعدم اجتماع صحة التصرف مع قولنا بكون الفسخ حاصلا به. لماذا؟ لأنه على ما استفدنا من الأدلة لابد أن يكون جميع أجزاء البايع في الملك، وعلى القول بكون الفسخ يحصل بالتصرف، فإما أن تقول الفسخ يحصل بكل التصرف بتمامه بكل العقد فيتأخر الفسخ عن تمام العقد ويقع حينئذ كل العقد لا في ملكه، أو تقول في أحسن الأحوال ولنتكلم على هذا إن الفسخ يحصل بالجزء الأول من العقد، مجرد أن تقول ب حصل الفسخ، سبعته مثلا أو هي مع القبول ماذا تقع في الملك. مع ذلك على هذا يقع الجزء الأول الذي به الفسخ في ملك الغير لا في ملك المنشئ. ليش؟ لضرورة تأخر المسبب عن سببه. الفسخ على هذا القول مسبب عن العقد أو عن جزئه، إذا كان مسببا عن الجزء فالجزء الأول يقع فيتبعه مسببه وهو الفسخ، ولا يمكن أن يكون المسبب وهو الفسخ والملك متقدما على سببه. لذلك يقع الجزء الأول ماذا؟ لا في الملك، ويقع الملك متأخرا دائما عن هذا الجزء الأول. ليس لك مهرب من هذا إلا أن تقول بوجود الجزء الذي لا يتجزأ. الجزء الذي لا يتجزأ أو الجوهر الفرد جزء واحد هكذا، مقابله أن كل جزء يتجزأ إلى جزئين، فإن العقل مهما رأى من شيء من جزء أيضا جزأه مهما صغر، يمكن لا تستطيع أن تتصور حجمه لصغره، وهذا من عمل الواهمة يقولون، تبدأ تتصور كل جزء تتصوره انقسم إلى جزئين بشكليهما بحجميهما، ثم كل واحد تقسم إلى جزء، وهكذا إلى أن تعجز الواهمة عن إدراك الأجزاء لصغرها، تذهب بعيدا في التصغير بعد لا تدرك أصغر مما أدركت، فيأخذ العقل دوره ويقول ما دام جزءا يعني ذا طرفين إذن فينقسم إلى قسمين، وقسمه جزء هكذا ومهما صغر ويبقى يقسم لا إلى نهاية. فليس هناك من جزء لا يتجزأ، وفي محله برهن على هذا، وكل جزء يتجزأ بناء على أن كل جزء يتجزأ، هذا الكلام تام، فإنه ما فرضته جزءا أول من العقد وبه حصول الفسخ ينقسم إلى جزئين، جزءه الأول يقع لا في الملك يحصل به الفسخ، وجزء الثاني يقع في الملك. ثم انقل الكلام إلى الجزء الأول أيضا ينقسم إلى جزئين، فالفسخ بالأول والملك متأخر، ثم إلى هذا الجزء الأصغر، الفسخ بجزءه الأول والملك متأخر، دائما الملك متأخر عن جزء أول لأنه ما من جزء لا يتجزأ، كل جزء يتجزأ، فإذا كان يتجزأ فالفسخ بالأول والملك بعده، وإنما يقع في الملك الثاني وما بعده. إذا أردت أن تفر من هذا تقول بالجزء الذي لا يتجزأ، تقول قف هنا، هذا الجزء لا ينقسم إلى جزئين، تقول بالأول منهما فسخ والملك بعد هذا الأول يقع فيه ثانيهما، لا هو جزء واحد فبه الفسخ ومعه الملك، أقول لك حتى لو قبلت منك هذا فغاية ما صنعته الآن أن تقول إن الملك مقارن للجزء وليس متقدما عليه. والمفروض أننا استفدنا من الأدلة على هذا الوجه كون الملك يعتبر تقدمه حتى يصح التصرف، فلا يصح لا تأخره ولا مقارنته للتصرف، فلم ينفعك ولم يجدك هذا التوجيه المبني على الجزء الذي لا يتجزأ. وأما قولك بدخول المسألة في من باع ثم ملك، فبعد فرض صحة هذه المسألة من باع ثم ملك، وطبعا المصنف في محله قال بالصحة، ولذا هنا اعترض عليه البعض، لماذا تقول بعد فرض صحة، بعد فرض القول بصحته؟ فإنه يشعر أو ظاهر في أنك تجيب جوابا أول تقول لا نسلم صحته وإنما نتكلم على فرض الصحة، مع أنك من القائلين بالصحة، واضح؟ لكن على كل حال يمكن أن نقول أن المصنف لا يشكك، لكن كأنه هناك يعني بذل جهدا أكبر من العادة في مسائل أخرى ليثبت الصحة، فهذه مسألة قد يقال فيها بعدم الصحة ويحتاج القول فيها للصحة مثلا إلى جهد مثلاها، لذلك يقول بعد فرض صحته، أو يمكن أن يقول على المبنى، فبعد فرض صحته لا أشكك لكن على المبنى، فالقائل بعدم صحته لا ينفعه هذا التصحيح، تصبح مبنائية، يمكن أن نفسره بهذا أيضا. على كل المهم ليس في هذا، المهم هو في بقية الكلام، فنقول إنه على تقدير القول بصحة من باع، بصحة بيع من باع ثم ملاك، فإننا قد ذكرنا في محله أن الصحة إنما تكون بالإجازة، فإذا أردت أن تدخل هذه المسألة في تلك لابد أن تقول هنا بصحة بيعي ذي الخيار مع إجازته، هو لم يقل به أحد، واضح؟ يعني أنا بعتك الكتاب ولي فيه خيار، الآن مرة ثانية تصرفت ببيعه، هذا البيع الذي تعتبره فسخا، تقول هذا من قبيل من باع ثم ملك، لأنه بعقدي أنا أبيع مال الغير لكن بتمامه يحصل فسخ وأملك، هكذا قلت، وفي محل قلنا لابد أن يصح بالإجازة، إذن أحتاج أنا البائع لما بعته أولا بخيار، الفاسخ بهذا البيع أحتاج في صحة بيعي إلى إجازته، بعد أن أبيع أجيز، ولم يقل أحد، لم يفتي أحد هنا بأنه لابد في صحة بيع هذا البائع من إجازته، أو نقول صح أو نقول باطل، أو صح بإجازة ما أحد قال، واضح؟ قد تفر من هذا تقول نحن أساسا في محله في مسألة من باع ثم ملك، شو التفت لتسلسل البحث، هذا البحث يعني من الأبحاث النادرة التي تضيع، أقول لك هذا صادقا، إذا لم تضع ابتداء فأنت لم تفهم شيئا، لابد أن تضيع أولا ثم إذا وجدت نفسك فإذا أنت فهمت، هكذا هذا البحث من أوله إلى الآن، على الأقل يعني من بدء ما ذكرناه بالأمس مثلا، تسلسل البحث يقول له أنت بنيتها على من باع ثم ملك، نحن نقول لك تلك المسألة بكل أقسامها، هو لم ينص بكل أقسامها لكن هكذا الفرق، تلك المسألة بكل أقسامها هناك لا يصح البيع فيها إلا بالإجازة، فإذا دخلت هذه تحتها فلا يصح البيع فيها إلا بالإجازة ولم يقل به أحد. أنت تفر من هذا، تقول نحن في تلك المسألة فصلنا أو نفصل، فنقول ما باعه الفضولي عن الغير، تلتفت عن الغير، ما أقول مال الغير، هو مال الغير، القصد أنه عن الغير، ما باعه الفضولي عن الغير ثم ملكه فهذا الذي يحتاج في صحته إلى الإجازة، وأما ما باعه عن النفس ثم ملكه ولا يحتاج إلى إجازة. واضح؟ مرة أنا كفضولي أبيع كتابك هذا، أبيعه لك عنك، يعني بمعنى أن يخرج من ملكك وما يقابله من ثمن يدفعه المشتري يدخل في ملكك، بناء على هذا قصدي هذا. وأخرى أغصبه، أغصبه وأبني على أنه صار لي وأمضي إلى السوق، ماذا أصنع؟ أبيع، يعني لنفسي لمصلحتي على أن يخرج من ملكي، لأني بنيت على التسلط والتملك، ويدخل ثمنه في ملكي. يقول في الأول تحتاج إلى إجازة، في الثاني لا تحتاج إلى إجازة. لماذا؟ في الأول بعت عن الغير، لما ملكت خب أصبح ملكك، لعله لو كان ملكك ما تبيع، وإنما بعته لمصلحة فلان مثلا، فتحتاج أن تجيزه عن نفسك، لأنه الآن لما صار عندك إذا أجيز يصبح مبيعا من مالك، فتحتاج أن تجيزه عن نفسك، أن تجيزه ليصير بيعا عن نفسك بإجازتك. أما في الثاني فأنت من الأول بعته عن نفسك، رحت إلى السوق بعته عن نفسك، الآن مثلا مات هذا الذي غصبته منه وكان أوصى به إلي، سبحان الله، تقول أحتاج إلى الإجازة. لماذا؟ بعت عن نفسي والآن صار لي، فيصبح تلقائيا مبيعا فعليا من دون حاجة إلى إجازة. واضح؟ لأن الإجازة لماذا نحتاجها؟ يحتاجها المجيز ليصير العقد له. عندما أبيع فضولا عن شخص يتوقف على إجازته حتى يستند العقد بهذه الإجازة إليه، ويصير هو مأمورا بالوفاء بعقده، لولا هذا ما كان هذا العقد عقده، أنا عقدته وهو غير راض ولا آذن ولا ربط له به. فإذا كنت بعت عن نفسي فلا أحتاج الإجازة، فالعقد من أصله لي عن نفس لنفس، لا أحتاج إلى الإجازة. إذا قلت هكذا هناك ما نحن فيه من قبيل الثاني، لأن المتصرف بالبيع عندما يبيع يبيع عن نفسه، يبيع لنفسه، أنا الذي أفسخ بالبيع أبيع لنفسي أصلا، هذا هو الفرض. لو بعته عنه، تذكر سابقا قال بعض التصرف هذا لا يدل على الفسخ الاحتمال الفضولية، لعلي أبيعه عن، إذا أبيعه عن فلست أفسخ، قل لا، ملكك حلالك ألف صحة، ولكن أبيعه فضولا عنك، هذا لا يدل على فسخ، إنما يدل على الفسخ إذا باع عن نفسه. ولذلك تمسكنا هناك بأصالة عدم الفضولية لإثبات أنه يبيع عن نفسه، وهو ظاهر حالي في أنه يبيع عن نفسه. واضح؟ إذن إذا باع عن نفسه لا يحتاج إلى إجازة، وما نحن فيه من هذا القبيل، لأن الذي يحصل به الفسخ هو بيع المتصرف ذي الخيار عن نفسه لا عن المشتري، فأحتاج إلى إجازة هنا. إن قلت هكذا نبنيها على ما فصلناه هناك، فأنت في الحاجة إلى الإجازة هنا، ولا يرد فيه إشكال حينئذ أنه لم يقل أحد فيه هنا، بتوقفه على الإجازة؟ قلت أولا هذا في نفسه في محله هناك ناقشنا وقلنا لابد من الإجازة حتى لو كان باعه فضولا عن نفسه، هذا أولا، هذا لابد أن ترجع إلى هناك، لما صائبنا في البحث أكثر من أن نرجع إلى هناك. ثانيا لو سلمنا وغضضنا النظر عما تقدم هناك وقبلنا ما تقول من أنه فيما لو باع عن نفسه لا يحتاج إلى إجازة، فنقول هذا الكلام إنما يتم في مثل البيع مما يصح فرض وقوعه فضولا دون مثل العتق، فإن العتق لا يقع فضولا، واضح؟ فلو تصرفت مثلا بالعتق لا تستطيع أن تقول دخل مثلا في من أعتق مال غيره ثم ملكه، يمكن تجعل المسألة بهذا العنوان تقول أعتقه وهو مال غيره لكن أصبح بتمام العتق الذي به الفاسق ملكة، فنبحث فيها نفس الباحث أو نجعلها مثل من باع ثم ملك، لا تستطيع أن تبحث ولا أن تجعل هكذا، العتق لا يقع إلا في ملكين من الأول إلى الآخر، فلا يتم فيه هذا الكلام، واضح كيف؟ أقرأ لك هذا المقدار. قال وقد يستدل الصحة بأنه إذا وقع العقد على مال الغير فملكه بمجرد العقد كان كمن باع مال غيره أولا ثم إذا تم العقد وأثر الفاسق ملك. أقول إن قلنا بأن المستفاد من أدلة توقف البيع والعتق على الملك نحو قوله عليه السلام لا بيع إلا في ملك ولا عتق إلا في ملك، إن قلنا أن المستفاد هو اشتراط وقوع الإنشاء في ملك المنشئ، البيع كله الإنشاء كله في ملك لا يكون إلا في ملك، فلا مناص عن القول ببطلان التصرف، يعني بناء على أن الفسخ بالتصرف لا تغفل، فإن هذا الذي استدل الصحة استدل لصحة العقد مع كون الفسخ يحصل بالتصرف. لماذا لا مناص عن القول بالبطلان؟ لأن صحة العقد حينئذ تتوقف على تقدم تملك العاقد على جميع أجزاء العقد لتقع كلها في الملك، لا بيع إلا في ملك، يعني كل أجزائه، هكذا استفدنا. فإذا فرض على القول بأن التصرف به الفسخ، فإذا فرض العقد كله أو على الأقل جزء من أجزائه فسخان وكان هذا الذي هو الفاسخ سببا لتملك العاقد، هذا الجزء كان سببا للتملك مقدما على التملك، لأن المسبب إنما يحصل بالجزء الأخير من سببه، وإذا قلت بالعقد كله فبالجزء الأخير من العقد يعني بعد تمام العقد، إذا قلت بالجزء الأول منه هذا الجزء أيضا ينقسم إلى جزئين، والمسبب والتملك يحصل بالجزء الأخير منه، فبالأول الفاسخ وبالثاني التملك مثلا، واضح؟ أو كلاهما الفاسخ والتملك بالثاني حينئذ، أو انسى قضية أنه ينقسم إلى جزئين، ما جعلته علة وسبب فالتملك بعده، لكن كل ما جعلته علة وسبب كجزء يمكن أن ينقسم إلى جزئين، واضح؟ يمكن أن ينقسم إلى جزئين، هذا مطلب ثاني الآن يقوله. الآن يقول شوف، لأن المسبب إنما يحصل بالجزء الأخير من سبب، إذن فكلما فرض جزء من العقد تقول يحصل الفسخ بالجزء الأول، طيب كلما فرض جزء من العقد هذا قابل للتجزئة أو لا؟ كلما فرض قابل للتجزئة نعم، لأننا نقول كل جزء قابل للتجزئة، كلما فرض جزء من العقد قابل للتجزئة فرض سببا للتملك، كان التملك متأخرا عن بعض ذلك الجزء، يعني عن الجزء الأول، لأن الجزء الأول كاف في السببية للفسخ والتملك، لكن المسبب متأخر عن السبب، فدائما هناك جزء قبل التملك. ودائما على هذا التقدير لا يقع كل البيع وبتمام أجزائه في الملك. واضح؟ كان التملك متأخرا عن بعض ذلك الجزء، يعني عن الجزء الأول. وإلا إذا قلت إنه متقدم حتى عن أول جزء، لازم تقدم وجود المسبب الملك على السبب، هذا محال. تقول هذا لو قلنا بالجزء الذي لا يتجزأ، لكن نقول لو قلنا لا وجود للجزء الذي لا يتجزأ، لكن لو قلنا به لا يلزم أن ينقسم الجزء فيكون بالجزء الأول منه الفسخ والتملك متأخر عنه، لأنه سبب للتملك، بل هو الجزء الأول يكون به الفسخ ومعه التملك. واضح؟ لا بعده. يقول أولا هذا الجزء الذي لا يتجزأ غير موجود، محال، برهن في محله، فلا يكون الجزء الذي لا يتجزأ سببا حتى تفرضه كذلك وتقول معه الملك، مع أن غاية الأمر حينئذ المقارنة بينه وبين التملك، يقع الملك مع هذا الجزء لا قبله. واضح؟ لا قبله. يعني إذا انتهيت إلى جزء لا يتجزأ فلا تستطيع أن ترجع بالملك إلى ما قبله، أقصى ما يمكن أن يكون معه، وإلا لازم تقدم المسبب على السبب أيضا، لكن كونه مقارنا لا ينفعك. واضح؟ لأننا اعتبرنا اليوم تقدم الملك بحسب ما استفدنا من الأدلة. ذلك يقول غاية الأمر حينئذ المقارنة بين هذا الجزء وبين التملك، لكنك عرفت أن الشرط بمقتضى الأدلة سبق التملك على جميع أجزاء العقد قضاء لحق الظرفية، لا بيع إلا في ملك، كل البيع بكل أجزائه في الملك، فلابد أن يسبق الملك كل الأجزاء حتى هذا الجزء الذي لا يتجزأ. وأما دخول المسألة في من باع شيئا ثم ملكه فهو بعد فرض القول بصحته، قلت هذا الذي فهم بعض الأساتذة أنه كأنه على القول لا نسلم، لو سلمنا، مع أنه هو قال بالصحة هناك، لكن قد يقول قائل لا يقصد على القول بل يقصد على المبنى، لا يقصد على القول بمعنى لا أسلم بل يقصد على المبنى، فإنما يصح عند من يقول بصحة من باع بيع من باع ثم ملك، وهذا لا يكون جوابا يعني حاسما على كل التقادير، يكون على المبنى. ثانيا يناقش حتى على المبنى، يقول دخولها في من باع ثم ملكه فهو يوجب اعتبار إجازة العاقد ثانيا، من عقد ثانيا من باع ثانيا الذي بيعه فاسخ لابد أن يجيز بناء على ما ذكرنا في مسألة الفضولي من توقف لزوم العقد المذكور وهو العقد الثاني على الإجازة. واضح؟ بس هنا في المسألة هو العقد الثاني، وإلا في من باع ثم ملك ليس بالضرورة أن يكون عقد ثان، لكن العقد الواقع فضولا السابق على الملك الذي قال عقد ثم ملك، هذا يحتاج إلى الإجازة، إلا أن يقال طبعا أنت أكمل ولم يقل أحد إن بيع هذا البائع هنا يتوقف صحته على إجازتين، إلا أن ترفع الإشكال الأساسي وتقول إن المتوقف على الإجازة عقد الفضولي وبيعه للمالك للغير، هذا الذي إذا ملكه يحتاج إلى إجازة، وأما بيعه لنفسه نظير بيع الغاصب فإذا ملك بعده لا يحتاج إلى الإجازة بعد العقد. إن قلت هكذا لكن هذا على تقدير القول به والإغماض عما تقدم من إشكال فيه في بحث عقد الفضولي، لو أغمضنا عن كل هذا لا يجري في مثل العتق، العتق لا يقبل مثل هذا. هذا كله على تقدير أن نستفيد من الأدلة التي تدل على توقف البيع والعتق على الملك، أن نستفيد اعتبار وقوع التصرف كله بجميع أجزائه في الملك، لا بيع إلا في ملك، البيع كله لابد أن يكون في هذا الظرف في الملك. وأما على التقدير الثاني وهو أن نقول بأن المستفاد ليس اعتبار وقوع البيع بجميع أجزائه في الملك، بل مجرد أن لا يقع العقد بجميع أجزائه في ملك الغير، من باب أننا استفدنا كفاية الأول اعتبار أن يقع بجميع أجزائه في الملك، الثاني استفدنا كفاية وقوعه ولو ببعضه الأخير في الملك، فيقال هذا البيع تم البيع في ملكه. متى يقال له بيع؟ عندما يتم ويصبح مؤثرا فيقال باع، قد تم وصار كذلك وهو في ملكه، مقابل أن يقع بكل أجزائه في ملك الغير. إذا استفدنا هذا المعنى فالمستفاد حينئذ أن البيع المؤثر هو ما يقع تمامه، بقيته الباقية الأخيرة في ملك البائع. هذا هكذا بعد هذا التوضيح، هذا هو المستفاد. ومثل هذا البيع ولو أن بعضه الأول وقع أثناء ملك الغير وعلى ملك الغير كاف ومؤثر في نقل ملك الغير، إذا افترضنا أن هكذا إذن هذا هو الذي يؤثر، إذن هذا الذي ممنوع عنه هو ذاك العقد الذي يقع بتمام أجزائه في ملك الغير فقط، وأما هذا فليس بممنوع عنه. عبارة أخرى على الأول كما بينت لك سابقا وهو اعتبار وقوعه في جميع أجزاء في ملك المنشئ يحترز عن فردين، الفرد الأول وقوعه الملفق بعضه في ملك الغير وبعضه في ملك المنشئ، الثاني وقوعه كله في ملك الغير، فإنه فيهما لا يكون البيع وقع بكل أجزائه في ملك المنشئ. أما إذا استفدنا كفاية وقوع بعضه الأخير في ملك المنشئ فضلا عن وقوعه كله في ملك المنشئ، فلا يبقى الاحتراز من الأفراد الثلاثة إلا عن فرد واحد وهو ما وقع بتمام أجزائه بكل أجزائه في ملك الغير، هذا فقط الباطل ممنوع عنه على هذه الاستفادة. فما حصل هنا مما يكون الفسخ بجزئه الأول والملك متأخرا عن هذا الجزء والواقع في الملك فقط بقية أجزائه أيضا مما يكفي وليس من المحترز عنه الباطل الممنوع شرعا، فينبغي الحكم بالصحة. واضح؟ هذا على الثاني. قال وإن قلنا إن المستفاد من تلك الأدلة هو عدم وقوع البيع في ملك الغير ليؤثر في نسخة المؤثر، أو اقرأ على المؤثر قل هكذا، هو عدم وقوع البيع في ملك الغير أي بيع البيع المؤثر في نقل مال الغير بغير إذنه، هذا الذي يؤثر نقل مال الغير، وإن لم يأذن هو شرطه ماذا؟ عدم وقوعه بتمام أجزائه في ملك الغير، فيكفي وقوع بعضه في ملك المنشئ حتى يؤثر نقل ملك الغير، مع أنه في بعضه وقع على ملك الغير يؤثر نقله ولو لم يأذن، لا 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 يشترط إذنه حينئذ. واضح؟ فالممنوع شرعا على هذا تمام السبب بكل أجزائه في ملك الغير، لا وقوع بعض أجزائه في ملك الغير وهي الأجزاء الأولى، ووقوع تمامه ما به تمامه وبقيته في ملك نفسه لينقل بتمام العقد بهذه البقية المتممة للعقد الحاصل بها التأثير، ينقل ماذا؟ الملك الحادث ببعض العقد لينقل ببعض العقد وهي البقية، لينقل بتمام العقد. كيف يتم؟ بالبعض الذي يقع في ملكه يصبح تاما، فينقل بهذا التمام ملك حصل له ببعضه وبالأجزاء الأولى التي بها الفسخ وحصول الملك له. واضح؟ فلا مانع من تأثير هذا العقد لانتقال من انتقل إلى البائع بأول جزء من هذا العقد. واضح؟ هذا فصله بعد، يقول وهذا لا يخلو عن قوة، هو يقوي هذا الاحتمال. لماذا؟ يقول لأنه ليس الظاهر من قوله لا بيع إلا في ملك إلا أن ما يكون به بيعا أو عندما يصبح بيعا ويتم بيعا يكون في الملك، هذا هو لا بيع إلا في ملك، هذا هو المعنى. واضح؟ ولو ببعضه الأخير، لا بيع إلا في ملك، ما يكون البيع به بيعا ويصدق عليه به أنه بيع، هذا لا يكون إلا حينما يقال بيع لابد أن يكون في ملك، لا بيع إلا في ملك، حينما يصدق أنه بيع لابد أن يكون في ملك. ومتى يصدق أنه بيع؟ بالجزء الباقي بالبقية، هناك لابد أن يكون في ملك، وهذا مفروض أنه موجود في هذا الذي نحن فيه، أكثر من هذا لا نستفيد. قد يقول قائل إن ظاهر قولي عليه السلام لا بيع إلا في ملك هذا استثناء من مستثنى من، والاستثناء يفيد الحصر، يقول هذا حصر حقيقي على الظاهر، وحصر حقيقي يعني لا بيع إلا في ملك بالقياس إلى كل ما سواه، فلا بد أن يكون البيع بتمام أجزائه في ملكه، لأن هذا هو الحصر الحقيقي بالقياس إلى كل الفروض وكل ما سواه لا بالإضافة، يعني في الواقع على حقيقته على واقعه لا بالإضافة إلى شيء بخصوصه، لابد أن يكون البيع في الملك إذن بكل أجزائه، فلا يصح ما تقول. يقول مصنف في جواب هذا الحصر هنا ليس حقيقيا وإنما هو حصر إضافي مضاف إلى مثل البيع الحاصل من البائع في ملك الغير وجميع أجزائه، هكذا لا بيع إلا في ملك يعني بالقياس إلى ما يقع كله في ملك الغير، هذا نريد أن نقول لا بيع فيه ولا بيع إلا في ملك، يعني ولو في الجملة مقابل ما كان كله بلا ملك ومقابل ما ليس في ملك، يعني لابد أولا من ملك ولكن ولو في الجملة مقابل ما ليس فيه ملك أصلا، مثل بيع المباحات الأصلية، طائر موجود في الهواء أو سمك موجود في الماء بعد لم يحزه ولم يملكه، تقول تعال أبيعك من هذا قدر ما تشاء بأرخص الأسعار، ها؟ هذا بيع لا في ملك. أو في ملك الغير بتمامه، مقابل هذين يقول الحصر، سلم يبرز قرينة ولم يبين دعوة، يقول هذا حصر إضافة، لا بيع إلا في ملك. يعني شوف ترى، لا تروح تبيع المباحات الأصلية بلا ملك أصلا، أو تبيع ملك الغير بمعنى إيقاع العقد كله وهو في ملكه، مثل فضول المتعارف، أنا هنا وهو هناك وهذا له، وأوقع العقد كله وهو في ملكه، لا تفعل هذا، لا بيع إلا في ملك، واضح؟ مقابل هذه فيتعين أن يكون المقصود ما يصدق به أنه بايع، لابد أن يكون في ملك، الذي معناه كفاية أن يقع بعض أجزائه في الملك، هكذا يقول. قال: وهذا لا يخلو عن قوة، إذ لا دلالة في أدلة اعتبار الملكية في المبيع إلا على اعتبار كونه مملوكا أين؟ قبل تحقق كونه مبيعا، حتى يصدق أنه مبيع وهو في ملك، واضح؟ والحصر في قوله لا بيع إلا في ملك إضافي، يعني بالنسبة إلى البيع في ملك الغير بتمام أجزائه، أو البيع في غير ملك كبيع المباحات الأصلية، فلا يعم المستثنى منه البيع الواقع بعضه في ملك الغير وتمامه في ملك البائع. وإذا قلت الحصر حقيقي، إذن يدخل في المستثنى منه كل ما سوى المستثنى، وهو البيع في الملك، يعني بكل أجزائه، صورة واحدة تخرج. يقول لا، ليس حقيقيا ليشمل هذا ويخرج فقط هذا، بل بالإضافة إلى هذا فيخرج ما كان بعضه في ملك الغير وبعضه في ملك النفس، فضلا عما كان كله في ملك المنشئ، واضح؟ هذا مع أنه يقرب أن يقال كل هذا الكلام بناء على أن السبب الموجب للفسخ التصرف هو بالعقد أو لا، فالأقول هكذا، هذا كله بناء على أن المراد بالبيع في الحديث لا بيع إلا في ملك هو العقد. فإذا قلنا المراد من البيع في الحديث هو العقد، يقع الكلام، ما المقصود؟ وقوعه كله في ملك المنشئ، أو كفاية وقوع بعضه في ملكه؟ أي الاستفادتين؟ لأن العقد له أجزاء، ويمكن أن تتصور الكلام في اعتبار وقوعه بكل أجزائه في ملكه، وأن يعتبر أو يكفي وقوع البعض منها في ملكه، لكن يمكن أن نفسر البيع بمعنى آخر ليس في هذه الأجزاء، وهو النقل الحاصل من العقد كما يفهم العرف هكذا. ما معنى البيع عند العرف؟ عقد، بيع يعني صار عندك، نقل الذي يؤثره العقد أو المعاطاة أو أي سبب من الأسباب، واضح؟ فإذا فسرنا البيع في الكلام في الحديث بالنقل، قم حينئذ يقول لا نقل إلا في ملك، وينتفي كل إشكال. لماذا؟ لأن الفسخ بالعقد بالتصرف الذي هو سبب هذا النقل، إما بجزئه الأول وفي أسوأ التقدير بعد تمام العقد، صحيح؟ فبتمام العقد يحصل الملك ويتحقق النقل، يكون نقل للمملوك. واضح؟ وعلى الجزء أوضح. بالجزء الأول فلنتكلم على هذا، بالجزء الأول يحصل الفسخ، صحيح؟ انسى بقية الأجزاء أين تقع. إذا وقعت بقية الأجزاء تم العقد، حصل النقل، أين وقع هذا النقل؟ الملك الحاصل بالجزء الأول. يقول حينئذ لا إشكال. ولعل عبارة الإيضاح اللي تقدمت أمس يريد بها هذا المعنى لا ما ذكرناه قبلا. قبلا عندما شرحناها قليلا واليوم اتضح أكثر، فسرناها بما يبتني على الاستفادة الثانية، وأنه يريد أن يقول الفسخ يقع بالجزء الأول. وله كان عبارة في باب الهبة، صحيح؟ فيبقى المحل قابلا لمجموع العقد، يعني فيتمم العقد ببقيته، وهذه البقية وقع في ملكه، والعقد والمحل هذا المال قابل لمجموع العقد، يعني للبقية المتممة التي يتحقق بها المجموع، يكفي وقوع المجموع في ملكه ولو من جهة وقوع بعضه. هذا الذي كنا نقوله الآن من بناء على الاستفادة الثانية. الفسخ يحصل بالجزء الأول والأجزاء الأخرى تقع في الملك، وهذا يكفي، المهم أن لا يقع كله في ملك الغير. هكذا كنا نقول. الآن نقول لعله يريد بالجزء الأول يحصل الفسخ ويصير ملكا وخلاص. بعد ذلك ماذا؟ عندما يتم العقد ماذا؟ يحصل النقل. عندما يتم الإيقاع العتق يحصل العتق الحرية، وهو في ملك. هذا التفسير واضح؟ قال هذا مع أنه يقرب أن يقال إن المراد بالبيع هو النقل العرفي الحاصل من العقد لا نفس العقد، لأن العرف لا يفهمون من لفظ البيع إلا هذا المعنى المأخوذ في قولهم بعت، هذا معنى بعت عندهم. وحينئذ فالفسخ الموجب للملك يحصل بأول جزء من العقد، والنقل والتملك يحصل بتمامه، النقل نقل البائع إلى الآخر، والتملك تملك البائع. هذا لا يصح، النقل والتمليك أحسن، واضح؟ لكن إلا أن نفسره والتملك يعني وتملك الآخر بعطف التفسير. النقل إلى الآخر وتملك الآخر يحصل بتمام العقد، فيقع النقل في الملك. وكذا الكلام في العتق وغير من التصرفات القولية عقدا كان أو إيقاعا. تقول أول قولك أنت أن ها يحصل شو؟ فسخ بيع العبد. فإذا قال حر أثر العتق عن الانعتاق، فوقع في الملك الحاصل هو قبل نص ساعة عند أول جزء من العتق، واضح؟ ولا نص ساعة يعني، ولو قبل 10 دقائق. ولعل هذا معنى ما في الإيضاح من أن الفسخ يحصل بأول جزئين. هذه تمام عبارة الإيضاح لعند جزئين. شوف المصنف أكمله، المصنف أكمله بناء على التفسير الثاني ليتضح. الفسخ يحصل بأول جزء، يقول مصنف متمما وبتمام التصرف، يعني ببقية الأجزاء يحصل العتق خلاص، فيقع العتق بمعناه المسبب عن الإيقاع اللفظي كله في الملك بلا إشكال. والحمد لله رب العالمين.